يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ففي مساء يوم الأربعاء الثالث من شهر شعبان من عام 1434 هجرية، نسجل هذه المحاضرة مع الإخوة في مركز ابن القيم بليبيا بعنوان جهود السلف في صيانة السنة والتحذير من البدع وأهلها. وأول ما أبدأ به هذه المحاضرة تقديم الشكر الجزيل والدعاء للقائمين على هذا المركز بأن يجزيهم الله عز وجل خير الجزاء على حرصهم وعلى جهودهم وعلى اهتمامهم بعقد مثل هذه المحاضرات، التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتهم والدال على الخير وفاعلهم. وبعد، هذه المحاضرة عنوانها جهود السلف في صيانة السنة والتحذير من البدع وأهلها. والكلام أول ما يكون الآن في بيان ما هو المراد من هذا العنوان، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تعريف السنة، ثم بعد ذلك نذكر ما يتعلق بالمحاضرة. جهود السلف في صيانة السنة والتحذير من البدع. المقصود بالجهود الأعمال والآثار التي جاءت عن السلف رضوان الله عليهم في صيانة السنة والتحذير من البدع. والمراد بالسلف أول ما ينطلق على الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكلمة صيانة من صان يصون الشيء إذا حفظه ورعاه وانتبه إليه. والسنة تطلق في اللغة العربية بمعنى الطريقة والهدي العام، وتطلق في الشرع على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وأمور هي الدين. وتطلق عند الأصوليين بمعنى الأمر المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وبالتالي السنة عند علماء الدين والشريعة أهم منها عند علماء الأصول. فعند الأصول هي خاصة بالأمور المستحبة وعند علماء الدين والشريعة السنة هي كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الدين، فتشمل ما هو من باب الواجبات، وتشمل ما هو من باب المستحبات، وتشمل ما هو من باب الاعتقادات، وتشمل ما هو من باب الأقوال، وما هو من باب الأفعال، والأمور العامة التي يكون عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بالبدعة ما خالف السنة، والمقصود إحداث طريقة مخترعة مضاهية للشرعية بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وعليه فإن هذه المحاضرة تدور حول ذكر الأعمال والآثار الواردة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في حفظ السنة النبوية بمعناها العام والخاص، في وما ورد عنه من التحذير عن البدعة وأهلها. بعد أن عرفنا المقصود من المحاضرة ندخل إلى أول عناصر المحاضرة. أقول اعتنى السلف الصالح رضوان الله عليهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتناء بالغا وكبيرا، وأول مظاهر هذا الاعتناء هو نقلها إلى التابعين، ونقل التابعين لها، ونقل التابعين لهذه السنة إلى من بعدهم، وهكذا حتى وصلت إلينا. فالاعتناء بنقل السنة وتبليغها للناس وتعليمها للناس هو أول مظاهر حفظ هذه السنة، وهذا العمل منهم رضي الله عنهم هو امتثال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: نظر الله امرأ سمع مقالتي هذا مقالتي هذه فوعاها وأداها كما سمعها، فربما مبلغ أوعى لها من شاهد. وامتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلغوا عني بلغوا عني بلغوا عني بلغوا عني ولو آية. فالصحابة رضوان الله عليهم من أول مظاهر صيانتهم وحفظهم للسنة النبوية حرصهم على نقلها وتبليغها، وهذا التبليغ من الصحابة رضوان الله عليهم كان يقوم على أعلى صفات التثبت. ولذلك جاء مثلا في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما حدثني أحد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استحلفته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ثم ذكر حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعلم الناس التثبت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يتجرأوا عليه. فجاء في الحديث أن أبا موسى الأشعري طرق الباب على عمر بن الخطاب فلم يفتح له أو فلم يأذن له، ثم طرق الثانية فلم يأذن له، ثم طرق الثالثة فلم يأذن له، فلما لم يأذن له رجع أبو موسى. وكان عمر في شغل، فلما انتهى من شغله سأل: من الذي طرق الباب؟ قالوا: أبو موسى. قال: أين هو؟ قال: ذهب. قال: فذهبوا فأتوا به. فجاءوا بأبي موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لماذا لم تنتظر؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: لتأتيني على حديثك هذا بشاهد أو لأوجعن ظهره. هذه الكلمة من عمر بن الخطاب إنما قالها تثبتا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وخشية من أن يتسمع في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو موسى إلى المسجد وجد أبي بن كعب جماعة من الأنصار فجاء وهو يبكي خائف فقالوا: ما بك؟ فحدثهم الخبر فقالوا: والله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت، وليقومن معك أصغرنا إلى عمر ليشهد لك. فلما ذهب إلى عمر وأبلغه قبل عمر بن الخطاب الحديث. قال العلماء: ليس في هذا الحديث أن عمر بن الخطاب يرد خبر الآحاد، لأن رواية أبي موسى وهذا الشاب الأنصاري لن تخرج عن حد الآحاد، ولكن فيه أن عمر بن الخطاب أراد تعليم الناس التثبت والاحتياط في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن السمة الثانية أو الصفة الثانية من عمل السلف في صيانة السنة الحرص على التثبت في نقلها، وهذا خشية من الدخول تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وروي بلفظ آخر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن عندنا الآن من آثار وأعمال السلف في حفظ السنة الحرص على نقلها وتبليغها لمن بعدهم، الحرص على التثبت في روايتها. الأمر الثالث من أعمال السلف في صيانة السنة تعظيمها والتحذير من مخالفتها. جاء في الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدث مرة بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا النساء المساجد، يعني إذا الرجل منا طلبت منه امرأته طلبت منه امرأته أن تذهب إلى المسجد للصلاة فلا يمنعها. فقال ولد لعمر كان حاضرا في هذا المجلس، قال: إن تركناهم يذهب المسجد فإنهم يذهبون في دغل، يعني سيكون في الأمر شيء يسبب مشكلة، والله لنمنعهن. فقبض عمر ابن عمر من ابنه وقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعونهن المسجد، وتقول نمنعهن، اذهب فلا حدثته. جاء في بعض الروايات أن اسم هذا الابن بلال، بلال بن عبد الله بن عمر. قال أهل الحديث: فلم يحدث عبد الله بن عمر ابنه بلال حتى مات، وقيل حتى مات بلال، وبلال مات قريبا من هذا الحديث لأنه لم يعمر طويلا. وجاء عند الحاكم أن عمران بن الحسين كان مرة يحدث بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه بعض الناس فقال: دعنا من هذا وقرئنا القرآن. فغضب عمران بن الحسين غضبا شديدا، قال: أين في القرآن أن الصلوات خمس، وأن الفجر ركعتين، وأن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، وأن العصر أربع، وأن المغرب ثلاث، وأن العشاء أربع، وأين كذا وأين كذا وأين كذا مما جاء في السنة بيانا في القرآن ولم يأتي في القرآن. فهذا يبين لكم أن من مظاهر وجهود السلف في صيانة السنة تعظيمها، وأنهم يعلمون أن السنة هي المبينة للقرآن. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يوشك رجل متكئ على عريكته يأتيه الحديث من حديثي فيقول اذهب به واتب القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن من تعظيم السنة ومن صيانة السنة التي جرى عليها السلف تعظيمهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع من جهودهم في صيانة السنة وفي حفظها الرد على المخالف. أقول اهتم العلماء بهذا الباب اهتمام كبير، فلا تكاد تجد كتابا مصنفا في الحديث إلا وفيه ما يتعلق بالرد على المخالفين، بل وأفردوا كتب في الرد على أهل الأهواء والبدع، منها كتاب الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، وفيه الرد على المعتزلة والقدرية القائلين بأن الإنسان يخلق فعل نفسه، بل وكتابه الجامع الصحيح احتوى على أبواب كثيرة في الرد على أهل البدع المخالفين لأهل السنة. وفيه كتابه الكبير الاعتصام بالسنة، فهذه ردود من البخاري على أهل البدع تعد من هذا الباب من باب جهود السلف في حفظ السنة وصيانتها. كذلك الإمام أحمد بن حنبل له كتاب الرد على الجهمية وغيرهم، الذي كان في فاتحته ما ذكره الأخ المقدم لهذه المحاضرة، الخطبة التي افتتح بها الإمام أحمد بن حنبل كتابه الرد على الجهمية وأهل الزندقة وغيرهم. أيضا للداربي كتاب الرد على بسلا المريسي، وغيرها من الكتب التي صنفها العلماء رحمهم الله في الرد على أهل البدع، كتب كثيرة صنفها العلماء رحمهم الله في الرد على المخالفين من أهل البدع، وهي كتب مباركة نافعة مفيدة للمتعلم المبتدئ والمنتهي. لماذا؟ لأن كتب الردود تبرز الحقيقة العلمية بإبراز ضدها، وكما قيل وبضدها تتميز الأشياء. فالإنسان حينما يقرأ كتب الردود على المخالفين يتميز عنده الحق ويستبين له وجهه ويعرف حجته ودليله ويعرف الباطل مقابله ويعرف ضعف أدلته وأنه متنافس لا قوة له. أيضا من جهود السلف في صيانة السنة تأليف الكتب في التحذير من البدع، مثل كتاب ابن أبي شامة وابن وضاح في هذا الباب، وأوسع الكتب في هذا كتاب الاعتصام للشاطبي، فإن هذا موضوعه بيان البدعة وتحذيرها وتأصيل هذا الأمر بحيث يحذر المسلم منها ويضبط هذا الباب. فهذا النوع من المصنفات مثل كتاب ابن أبي شامة وكتاب ابن وضاح، وأيضا للترخيص في كتاب في هذا المعنى في التحذير من البدع. هذه المصنفات كلها تعد من الجهود التي قام بها السلف في التحذير من البدعة وأهلها، وبالتالي صيانة السنة وحفظها، وبالتالي صيانة السنة وحفظها. أيضا من جهود أعمال السلف في صيانة السنة تصنيف المصنفات الحديثية مثل كتب الجوامع والسنن والموطئات والأجزاء الحديثية ونحوها من الكتب. فجميع هذه المصنفات الحديثية من مقاصدها حفظ السنة، ولذلك حتى الذين يؤلفون الأربعينيات يقولون إنما نؤلفها لندخل في عموم الحديث الوارد، وإن كان فيه ضعف لكنهم يوردون في الجنة، من حفظ على أمتي 40 حديثا دخل الجنة. فتصنيف المصنفات الحديثية هي من صور جهود السلف في صيانة السنة. أيضا من جهود السلف في صيانة السنة القيام بباب الجرح والتعديل، فإن العلماء إنما تكلموا جرحا وتعديلا في الرواة صيانة للسنة ونصيحة لها وبيانا لما ينبغي أن يكون حال المسلم من التثبت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الجرح والتعديل يحفظ الله عز وجل به السنة أيما حفظ. ولذلك لما جاء أحد الزنادقة وقال لهارون الرشيد أو للمأمون أو لابن ابنه المأمون، وأغلب الظن أنه قالها لهارون الرشيد، قال أين أنتم من كذا كذا حديث وضعتها على رسول الله وبثتها بين الناس؟ فقال يعيش لها الجهابذة عبد الله بن المبارك وابن مهدي وغيرهم ينخلانها نخلا. إذن الجرح والتعديل من أول مقاصده حفظ السنة وصيانتها. ولذلك العلماء رحمهم الله يذكرون لطالب الحديث أن من أول الأمور التي ينبغي أن يشتغل بها تمييز الصحيح المقبول من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضعيف المردود المروي عنه صلى الله عليه وسلم. والكلام في الجرح والتعديل لا يقتصر على رواة الحديث، بل أهل السنة يتكلمون جرحا وتعديلا في حق كل من يتصدى لنقل العلم والدين. ولذلك ورد عن ابن سيرين وغيره من السلف أنه قال إن هذا العلم نور، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وجاء عن بعض السلف أنه قال كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا الحديث عن أحد سألوا عنه حتى يظن الناس أنهم يريدون أن يزوجوه. وهذا يبين لكم أن باب الجرح والتعديل مفتوح إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن ينتهي العلم، لأن باب العلم لا بد فيه من التثبت، لا بد فيه من التثبت. فإن المجهول العدالة لا يقبل حديثه، كما يدل عليه مفهوم قوله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأفادت هذه الآية أن خبر الفاسق لا يقبل، ومفهومها أن خبر من لا يعلم، من لا تعلم عدالته لا يقبل، لأن معنى هذه الآية أننا لا بد أن نقبل من العدل الذي عرفت عدالته، فمن لم تعرف عدالته لا يقبل خبره، ولذا لا بد أن لا نقبل خبرا إلا من عدل معروف بالعدالة شهد له العلماء بذلك. والخبر مطلق خبر، سواء كان خبر في رواية الحديث أو كان في خبر عن مسائل العلم والدين أو كان في أي خبر عام، فلا نقبل إلا خبر العدل المشهود له بالعدالة. وعلى هذا الأساس فإن علم الجرح والتعديل ليس محصورا في باب الرواية، إنما في كل خبر، وأقصد بباب الرواية باب الحديث ورواة الحديث ونقل الحديث. إذن عندنا الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، والكلام في كل من يتصدى لنقل العلم حتى تعرف عدالته فيقبل خبره، أو تجهل عدالته فيتوقف فيه ولا يقبل. أيضا من جهود السلف في صيانة السنة تأليف المصنفات في العقيدة التي تعرف بمتون العقيدة، مثل العقيدة الصحاوية ومثل العقيدة القسطية وغيرها من كتب العقيدة، مثل لمعة الاعتقاد ومثل رسالة ابن القيرواني وغيرها من رسائل أهل العلم. فإن التصنيف في متون العقيدة من أول مقاصده حفظ السنة، ولذلك هذه المصنفات في الغالب تبدأ بكلمة السنة التي عليها أهل العلم هي، ويذكرونها ويقول، فهم يقولون أن متون العقيدة هذه هي كتب السنة لأنها تذكر الاعتقاد الذي عليه أهل السنة والجماعة. ومتون العقيدة هذه تتميز بميزة ليست موجودة في الكتب الأخرى. الميزة الأولى أنها تنص على أصول الاعتقاد. اثنين، الميزة الثانية أنها تنص على مسائل البدعة الشائعة زمن التصنيف، يعني كل مصنف لكن في العقيدة يهتم بأن ينص على المسائل التي ظهر أهل البدع بها في عصره ليبين مخالفتها ويبين السنة التي تقابلها. يعني أنا اليوم لو أردت أن أصنف مصنفا في العقيدة سأذكر ما يتعلق بمنهج الإخوان المسلمين وبالليبرالية والرأسمالية والعلمانية والشيوعية والأحزاب وجماعة التبليغ والقاعدة والغلو، وأركز على باب التكفير. ألا ترون أن ابن تيمية لما كان الشائع في عصره الكلام في تأويل الصفات وتحريفها على طريقة المعتزلة والأشاعرة، كانت هذه المباحث هي أكبر المباحث، لأن كل مصنف في العقيدة يهتم بالرد على مسائل العقيدة الشائعة في عصره المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. أيضا الميزة الثالثة أنهم ينصون في هذه الكتب على المسائل التي يخالف فيها أهل البدع ولو لم تكن من مسائل العقيدة. فمثلا لما اشتهر كلام الشيعة في رد أحاديث المسح على الصفين نصت كتب العقيدة
على ثبوت سنية المسح على الخفين. ولما اشتهر مثلا سلام أهل الإرجاء بعدم تكفير تارك الصلاة نصت كتب العقيدة على تكفير تارك الصلاة. وهكذا تأتي المسائل بحسب هذه الحوادث التي تحدث. وكتب بطون العقيدة لها وظيفتها وأهميتها في صيانة السنة، في صيانة السنة النبوية. الأمر التاسع من جهود السلف في صيانة السنة النبوية، في صيانة السنة والتحذير من البدعة وأهلها، أنهم يطلقون العبارات المختزلة التي هي قليلة اللفظ ليسهل حفظها وكبيرة المعنى. مثلا كقول الزهري السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا وسلم، مثل كلمة أيوب السختياني لا تسمع لصاحب بدعة وفر منه كفرارة من الأجرب أو ممن به الجرب، ونحو ذلك من الأعمال الأقوال التي صدرت عنهم في التحذير من البدعة وأهلها. مثل كلمة الأوزاعي أنه قال من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته، بمعنى أن الرجل إذا كان يؤالف أهل البدع فإنه منهم، فإنه مهما أخفى علينا بدعته سنكتشفه من ألفته لأهل البدع. أيضا يعني من العبارات التي يطلقونها في باب اتباع السنة مثلا كقول الإمام أحمد للميموني يا بني لا تتكلم في المسألة إلا ولك فيها إمام، كلمة صغيرة لكنها منهج تستطيع أن يعني تعرف بها الشيء الكثير. إطلاق كلمات جامعة في هذا الباب. هذه 9 أمور أعيدها لكم: اهتمامهم بنقلها، 2 تثبتهم في روايتها، 3 تعظيمهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، 4 الرد على المخالف، 5 تأليف الكتب التي تحذر من البدع، 6 تصنيف المصنفات الحديث، 7 كلامهم في الرواة جرحا وتعديلا، 8 تأليفهم للمتون في العقيدة، 9 إطلاقهم العبارات المختصرة التي تضم الكثير من المعاني في هذا الباب وتشكل منهج يسار عليه. يعني مثلا كلمة الإمام مالك حينما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فهذه كلمة أطلقها الإمام فيها منهج في التعامل في هذا الباب وحفظ السنة والرد على أهل البدعة وتحذير أهل السنة والجماعة من البدع وأهلها. كلامهم فيه كثير وكله ينطلق من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع الذي أردت أن أشارككم فيه في هذه الكلمة وفي هذا اللقاء. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن أترك الوقت لكم إذا أردتم أن تسألوا أو تستفسروا عن سؤال.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله تعالى فيكم. هذا سائل يسأل شيخنا جزاكم الله تعالى خير، فيقول في سؤاله: ما حكم قولهم سلفية المنهج وعصرية المواجهة، وما يراد من هذا الكلام؟ بارك الله تعالى فيكم.
والله يا شيخ هذا الكلام كلام جاء من كلام أهل البدع، لأنهم أرادوا أن يحدثوا خلخلة في اتباع المنهج السلفي، فلما لم يمكنهم الالتزام بالمنهج السلفي كاملا جاءوا بكلمة عصرية المواجهة، فقالوا سلفية المنهج وعصرية المواجهة، وهي كلمة مجملة تحتمل حق وتحتمل باطل. إن أرادوا بعصرية المواجهة استعمال المحاضرات عبر التلفون وعبر الوسائل الاجتماعية في الإنترنت ونحوها بدون ما يخل بالشرع، صحيح هلا. وإن أرادوا بعصرية المواجهة الدخول في الأحزاب وفي الديمقراطية واللعبة الديمقراطية ولعبة الانتخاب ولعبة الترشيحات ونحوها، فنقول هذا باطل، يدعو إلى باطل ولا يجوز. وعليه فإن هذه الكلمة لا نقبلها حتى يبين صاحبها ما مراده، فإن لم يبين لنا مراده فنقول هي على كل حال كلمة بإجمالها غير مقبولة، والله المستعان.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله تعالى فيكم. هذا سائل يسأل فيقول: نرجو منكم بارك الله تعالى فيكم أن تبينوا لنا منهج الحدادية الذين من سماتهم الطعن في الإمام الألباني رحمه الله تعالى.
الحدادية خارجية عصرية تتلفع بثوب العلم وبثوب السنة، فهم يكفرون العالم ويسقطونه ويعاملونه معاملة أهل البدع والضلال لمجرد أنه أخطأ في مسألة، ويجعلون المعاملة بين العلماء وبين أهل البدع وأدعيائها واحدة، فبعضهم يتكلم يسوي بين ابن حجر والنووي وسيد قطب ومن هو على مجراه، وهذا أمر باطل لا يصح. فإن العالم إذا أخطأ ليس كصاحب البدعة في خطأه، فإن خطأ صاحب البدعة خطأ منهجي، هذه طريقته وهذا منهجي. أما العالم فطريقته ومنهجه اتباع السنة واتباع السلف، ولكنه في هذا الباب في هذه المسألة أخطأ، وظننا فيه أنه لو علم الصواب وعرف الحق لاتبعه، فهم يوحدون المنهج يريدون إسقاط العلماء، فإذا سقط العلماء انفصل الناس عن السلف، فإذا انفصل الناس عن السلف قاموا هم بأهواءهم وبطريقتهم يوجهونهم إلى المنهج الذي يريدونه. وأنا أطلقكم على مليء في فضح الحدادية وفضح من عندهم وفضح ما عندهم، وهو العلامة المحدث الفقيه الكبير شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وأمد الله في عمره في صحة وعافية، فهو ممن جنده الله سبحانه وتعالى لحفظ هذه السنة وحفظ هذا الدين من هجمات هؤلاء المبتدئة الضلال من الحدادية وغيرهم. وقد خص الحدادية بمؤلفات عديدة ومقالات عديدة، فأحيلكم وأحيل السائل إلى الرجوع إلى هذه المقالات وإلى هذه الكتب.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله تعالى فيكم. هل تنصحون شبابنا السلفي بالانضمام للكتائب والتشكيلات الأمنية والتي يترأسها بعض الحزبيين من إخوان المسلمين ومن جماعة التكفير، والتي يحوم حولها بلا شك شكوك حزبية، وقد لا يخفى عنكم شيخنا جزاكم الله تعالى خيرا ما حدث أخيرا ببني غازي أمام إحدى هذه الكتائب والتي راح فيها أكثر من 30 نفس، وبارك الله تعالى فيكم.
الأصل أن المسلم له أن يعمل مع ولي الأمر يعينه ويساعده في الحق، لكن إذا كان الأمر محفوفا بالبدعة وبأهلها ويخشى على نفسه أن ينجر إلى أمور من الباطل وإلى أن يستغل في الباطل فالسلامة لا يعدلها شيء. فنصيحتي للإخوة أن يتثبتوا في هذه الجهة أو تلك إذا أرادوا الدخول معها، أولا بأن تكون جهة موكلة من ولي الأمر، ثانيا بأن تكون على حق، بمعنى أنها لا تستغل من جهة ولي الأمر لإقامة باطل، ثالثا بأن يكون العمل فيها لا يجر إلى مخالفات شرعية، وأي مخالفة شرعية أعظم من إراقة الدم الحرام. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك، ما أطلبك، ما أشد حرمتك، وإن دم المؤمن أشد حرمة منك. فدم المؤمن حرمته عظيمة عند الله، فلا ينبغي للمسلم أن يستهين به، فما بالك بأن يدخل في عمل يجره إلى إراقة الدماء المحرمة. لا شك أن هذا مما ينبغي أن يبتعد عنه المسلم وأن يحذر منه المسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
جزاكم الله تعالى خير شيخنا. هذا السائل الأخير من جنوب ليبيا يقول فيه صاحبه: عندنا إمام مسجد يستغيث بغير الله ويعتقد في أولياء الله في زعمه النفع، فهل يصلى خلفه؟ علما بأنه يقول: إذا كان الله في السماء اذهب إليه واجلس عنده، فهل يصلي خلفه أو خلف من يقول هذه المقالة؟ جزاكم الله
إذا تعالى. إذا كان يظهر هذه المقالة لا يصلى خلفه ويحذر من الصلاة خلفه، وأما إذا كان لا يظهر هذه المقالة وهو فيها يحتاج إلى مناصحة فلا يصلي خلفه ويناصحه. والعلماء رحمهم الله يقولون إن الاستغاثة بغير الله كفر، والاعتقاد في الأولياء أنهم يتصرفون في الكون كفر، وإنكار أن الله في السماء كفر، لكن لا يكفرون قائل هذا حتى تقام عليه الحجة، فهو لا يصلي خلفه ويناصحه. فإن كان الرجل يظهر المقالة يحذر الناس منه، فإن لم يقبل المناصحة ترك الصلاة خلفه وحذر منه، والله المستعان.
جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا، بارك الله تعالى فيكم وجعل ما قدمتموه في كفة حسناتكم، وجزاكم الله تعالى خير.
حياكم الله وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل جهودكم في موازين حسناتكم، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يرحمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويحفظ لنا آخرتنا التي إليها مآلنا، وأسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية والغنيمة من كل بر ومن كل والغنيمة من كل أجر، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.